الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله وإياه: كتاب الزكاة. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال أخبرنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. قال: فعرفت أنه الحق. قال أبو داود: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: العقال صدقة سنة، والعقالان صدقة سنتين. قال أبو داود: رواه رباح بن زيد ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده. قال بعضهم عقالا، ورواه ابن وهب عن يونس قال: عناقا. قال أبو داود: وقال شعيب بن أبي حمزة ومعمر الزبيدي عن الزهري في هذا الحديث قال: لو منعوني عناقا. وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: عناقا. وحدثنا ابن الصرح وسليمان بن داود قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري هذا الحديث قال: قال أبو بكر: إن حقه أداء الزكاة، وقال عقالا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والطهارة، يقال زكى الزرع إذا نما وكثر. وشرعا مال مخصوص يؤخذ من شخص مخصوص ويصرف في أشياء مخصوصة، مال سنوي يؤخذ من المسلم الذي عنده مال ويصرف في مصارف الزكاة الثمانية الذي بيّن الله تعالى في كتابه. والزكاة فرضت في المدينة النبوية بعد الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع شرائع الإسلام إنما شرعت في المدينة. أما في مكة فإن الناس في مكة كانوا كفارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد في هذه المدة الطويلة حتى يثبت التوحيد، ولم يشرع شيء من الشرع إلا الصلاة، حين شرعت قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل بسنة فرضت. ولكن الأذان والجماعة إنما فرضت في المدينة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان المسلمين كيان، صار المسلمين دولة، فرضت شرائع الإسلام، فرض الأذان، شرع الأذان، شرعت صلاة الجماعة، ثم فرض الزكاة، فرض الصوم، فرض الحج، فرض الجهاد وسائر الأحكام. واختلف العلماء في أول وقت فرض الزكاة، فقيل في السنة الثانية من الهجرة، وهذا هو المشهور، قبل فرض رمضان. قال بعضهم إنه فرض في السنة التاسعة، لكن هذا بعيد، ولقد أنه في السنة الثانية. ويدل على ذلك حديث ضمام بن ثعلبة الذي أخرجه البخاري وغيره في حديث وفي حديث وفي عبد القيس في عدة أحاديث ذكرت الزكاة، وهذا كان في أوائل الهجرة. وهذا الحديث الذي حديث أبي هريرة ذكره المؤلف حديث صحيح، رواه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي، فهو حديث صحيح وفيه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، يعني ارتد بإنكار فرض الزكاة، لأن العرب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من وهم أنواع، منهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر موته وقال لو كان نبيا ما مات، ومنهم من رجع إلى عبادة الأصنام والأوثان، ومنهم من منع الزكاة وقال لا نرديها إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقبائل العرب ارتدوا، فأبو بكر رضي الله عنه أجمع على قتالهم، وتلكى بعض الصحابة كعمر وغيره، قال كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلنا مفرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو عقالا وفي لفظها عناقا يودونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتلتهم على منعه. في لفظ أنه قال والله لو قاتلنهم لو أحد ما استمسك السيف بيدي. فشرح الله صدر عمر لذلك وتبين له أن الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه، وهذا يدل على فقه أبي بكر رضي الله عنه وفهمه عظيم، فإنه فهم رضي الله عنه أن كلمة التوحيد لا بد لها من حقوق، وهذا من حقوق كلمة التوحيد، من حقوق أداء الصلاة والزكاة، وأن لم يصلي ولم يزكي له لا لم يأتي بحقوقها، لا بد من حقوق التوحيد، الصلاة والزكاة والصوم والحج، لا تحقق كلمة التوحيد إلا بالأعمال. وهذا وبهذا تبين فقه الصديق رضي الله عنه، لأنه في الحديث الآخر الأخرى يقول النبي والله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه ما كان ما بلغت أبو بكر رضي الله عنه، لو بلغت ما صار في إشكال، ولا بلغت عمر. الحديث الآخر في اللفظ الآخر والله لو قاتلنا وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن عصوا مني فعاد. هذه الرواية صريحة واضحة، وهذا يدل على في الصدر ما بلغت هذه الرواية، ومع ذلك فهم من كلمة التوحيد أنه لا بد من أداء حقوقها. وقوله وكفر من كفر من العرب، يعني من ارتد بإنكار فرض الزكاة، من ترك أنكر الزكاة كفر، أو منع الزكاة ولو لم يجحد وجوبها، إنه يعامل معاملة المرتدين ويقاتل. قال الصديق رضي الله عنه كيف تقاتل الناس، يعني المراد به المشركون وأهل الأوثان. فمن قال لا إله إلا الله يعني من قال كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، يعني والشهادة بأن لمحمد صلى الله عليه وسلم رسالة، لأن كلمة التوحيد إذا أطلقت تدخل فيها الشهادة الثانية، ولأن من لم يشهد أن محمد رسول الله لم تنفع شهادة لا إله إلا الله، فلا بد من الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قال بعض العلماء قل من قال لا إله إلا الله يعني وأظهر الإسلام، فإنه تقتل مقاتله، تترك مقاتلته ولا يفتش باطله هل هو مخلص أم منافق، فإن هذا موكول إلى الله عز وجل، فإذا التزم بأحكام الإسلام في الظاهر فباطنه إلى الله. وأما عمر رضي الله عنه كان عمر قال حمل قوله بحق على غير الزكاة، فأجاب أبو بكر أنه شامل للزكاة أيضا، أو فهم عمر أن القتال للكفر، فأجاب الصيغ بأنه لمنع الزكاة، ولذلك رجع عمر إلى أبي بكر. وقوله عقالا ولو الله ولو منعني عقالا اختلف في معنى عقالا. قال أبو عبيدة قال المؤلف رحمه الله قال أبو عبيدة معمر بن مثنى العقال صدقة سنة أو سنتين. هذا قول لبعض العلماء أن المراد بالعقال زكاة عام، وذهب الجمهور إلى أن المراد بالعقال هو الحبل الذي يربط به البعير، وهذا هو الأرجح. وبعضهم قال عقالا يعني زكاة سنة أو سنتين، ولهذا قال أبو داود رواه رباح بن زيد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده، يعني بإسناده عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال بعض شيوخ البخاري عقالا، قال بعضهم يعني بعض شيوخ الزهري عقالا، رواه ابن وهب عن يونس قال عناق، ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا، وقال أبو داود قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر الزبيدي عن الزهري بإسناده في هذا الحديث لو منعني عناقا، وروى عنبس عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا. والعناق هي السخلة من الغنم، وهي التي لم تبلغ، يعني الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة، يعني حتى ولو منعوني سخفة صغيرة. ثم قال حدثنا ابن السرح وسلمان بن داود قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن الزهري في هذا الحديث قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة، وقال عقالا بدل عناقا. المقصود أنها بعضها عقالا وبعضها عناقا، العلاقة السخلة والعقال إما زكاة سنة أو سنتين أو الحبل الذي يربط به البعير. والله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام وثبت الحق بثبات أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا يقول العلماء ثبت الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وثبت الله الإسلام بأحمد بن حنبل يوم المحنة، يوم خلق القرآن لما تسلط المعتزلة في زمن المأمون وكثهم ولاية القضاء، فألزموا الناس بخلق القرآن. ثبت الله الإمام أحمد رحمه الله إمام السنة ومعروف عند الناس، ثبت وامتنع من القول بخلق القرآن حتى ضربوه وسجنوه وسحبوه يوم عليه هو ثابت، حتى حفظ الله الإسلام بثبعته وصمود رضي الله عنه. ثبت هذا يقول العلماء ثبت الله الإسلام وثبت الله الحق بثبات أبي بكر يوم الردة وعزمه على قتالهم مهما كانت الحال ولو بقي وحده، وثبت الله الإسلام بأحمد بن حنبل يوم المحنة وثباته وإصراره على القول بين القرآن كلام الله وصبره على الأذى والضرب والسحب والسجن حتى أظهره الله. ولهذا قال الصديق رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال قال فعرفت أنه الحق، يعني ما هو إلا أن رأيت يعني علمت وأيقنت أن الله شرح صدر أبي بكر يعني فتحه ووسعه ولينه القتال، معناها يعني علمت أنه جاذب للقتال لما ألقى الله سبحانه في قلبه من الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك. قال عمر فعرفت أنه الحق، يعني رأي أبي بكر أو قتال، يعني أظهر من الدليل وإقامة الحجة، قال فعرفت بذلك أنه أن ما ذهب إليه هو الحق. قال الخطابي إنه صلى الله عليه وسلم جعل آخر كلامه عند وفاته بدون قولها الصلاة وما ملكت أيمانكم، ليعقل أن فرض الزكاة قائم كفرض الصلاة، وأن القائم بالصلاة هو القائم بأخذ الزكاة. ولهذا قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، استدلالا بهذا مع سائر ما عقل من أنواع الأدلة. واحتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة وسائر العبادات، وأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وذلك أنهم إذا كانوا مقاتلين على الصلاة والزكاة فقد عقل أنهم مخاطبون بها، دل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. واستدل بهذا الحديث على أن الردة لا تسقط على المرتد، أن الردة لا تسقط على المرتد الزكاة الواجبة في أمواله، فلو ارتدوا فإن الزكاة تؤخذ من أمواله. ومسألة العقال والعلاق هذا العلماء اللي في كلام طويل، والمؤلف ذكر رواية عدة ما هو العقال، مشهور أن جماعة أنه هو الذي يربط به البعير في يده، تربط يد البعير، وقيل إن المراد به زكاة سنة أو سنتين. وفي هذا الحديث من جهة السند الحديث رواه الزهري عن ثلاث شيوخ له، هم عبيد الله بن عبد الله وسعيد المسيب وأنس. والخطابي قال في قوله لو منعوني عناقا دليل على وجوب الصدقة، هي دليل على وجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجين، وأن واحدة منها تجزي عن الواجب في الأربعين منها إذا كانت كلها صغارا ولا يكلف صاحبه سنة. قل لو كانت كلها صغار سخال وفصلان وعجاجين بلغت أربعين فإنها تؤخذ منها الزكاة، ولا يكلف صاحبها يأتي بمسنة. وفيه دليل على أن النتاج حول الأمهات، فالنتاج فإذا أنتجت الغنم صغارا تكون حولها حول أمهاتها ولا يستأنف بها حول، لو كان يستأنف بها حول لم يكن هناك سبيل إلى أخذ العناق، يكون يأخذ العناق دليل على أنه حولها حول أمها، فالصغار حول أمهاتها في الزكاة. نعم.
أحسن عليكم. باب ما تجب فيه الزكاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا أيوب بن محمد الرقيب.
هذا الحديث باب ما تجب فيه الزكاة. هذا الحديث هو حديث أبي سعيد أصل في بيان المقادير، أصل في المقادير ما يحتمل من الأموال، ما يحتمل من الأموال المواساة. هذا الحديث في بيان المقادير هو حديث أبي سعيد واحد صحيح رواه الشيخان وغيرهما، ففيه بيان مقادير ما يحتمل من الأموال المواساة ويجب الصدقة فيها وإسقاطها عن القليل الذي لا يحتملها لئلا يجحف بأرباب الأموال ولا يخص الفقراء حقوقها. وجعلت هذه المقادير أصولا وأنصبة، إذا بلغت أنواع هذه الأموال وجب فيها الحق. ففي الإبل النصاب خمس، ولهذا قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ذود الإبل، النصاب في الإبل خمس، فما كان دون خمس فليس فيه زكاة. والمراد السائمة التي ترعى من البر، إذا كانت ترعى من البر أكثر الحول وبلغت خمسا فإنه زكيها صاحبها في خمس من الإبل شاة، كما سيأتي في الحديث بعد هذا أنه في الخمس شات وفي العشر شاتان وفي الخمس عشر ثلاث شياه وفي العشر أربع شياه، فإذا بلغت 25 فهي بنت بخار وتبلها سنة. فإذا هذا في مقدار الزكاة في خمس من الإبل شات، وما دون الخمس ليس فيه زكاة إلا إذا عدها للبيع، إذا عدها للبيع والتكسب ولو واحدة إذا بلغت النصاب تزكى، تزكى زكاة التجارة. أما زكاة السوم فليس فيها زكاة إلا إذا بلغت خمس، وأيضا لا بد أن تكون سائمة، والسائمة التي ترعى أكثر الحول، فإن كان يعلفها فليس فيه زكاة، كان يعلفها نصف الحول أو أكثر ليس فيها زكاة، زكاة السوم. لكن لو أعدها للبيع والتكسب ففيها زكاة التجارة. قال وليس فيما دون خمس أواق صدقة، الأواق الفضة جمع أوقية، فالنصاب في الأوقية خمس أواق، والأوقية 40 درهما، فيكون جميع 100 درهم، 40 في 5 100، يكون نصاب 100 درهم، 100 درهم لأن الأوقية 40 درهما، فإذا النصاب 100 درهم. ويتقدر الآن، قدرت في عصر الحاضر في زماننا 100 درهم تعادل 56 ريالا فضة عربي سعودي، 56 تعادل 56 ريال فضة، ليس ريال الورق، ريال فضة. وينظر كم ريال الفضة كم يباع، يباع في الغالب يباع 10 ريالات ورق، تكون قريبة من 600 أو 700. النصاب يعني إذا بقيت عنده سنة فإنه زكيها. فالنصاب نصاب الفضة 100 درهم. وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، هذا نصاب الحب، هذا الحب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يكون الجميع 300 صاع إذا ضربت الوسق 60 صاعا، 60 في 5 300، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد، والمد منه كفي الرجل المتوسط الذي يديه ليست بالكبيرتين ولا بالصغيرتين. هذا إذا فعل الحديث بين الأنصفة، نصاب الإبل 5، ما كان أقل فليس للزكاة، نصاب الفضة 100 درهم، ما كان أقل فليس، نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، يعني 300 صاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم. والذود، الذود هي الإبل، وهو اسم لعدد من الإبل، الذود، ويقال الواحد بعير. واستدل بهذا الحديث على من يرى أن الصدقة لا تجب في شيء من الخضروات، لأنه قال ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، لأنها لا توسق، لا توسق، لا تكال ولا تدخر خضروات، فليس فيها زكاة. نقول ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، ولا توسق هي تكال وتدخر كالحبوب والثمار، التمور البر والأرز والدخن وغيرها مما يكال ويدخر. أما الخضروات فليس فيها زكاة، لأنها ليست لا تكال ولا تدخر، وإنما الخضروات تباع، وما تحصل من الدراهم وحال على الحول زكاة. فهذا الحديث يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق ويكال من الحبوب والثمار دون ما لا يكال من الفواكه والخضروات. وعلى هذا عامة أهل العلم. وقد اختلف العلماء فيما زاد على من الورق على 200 درهم، فهل فيه زكاة؟ قال أكثر أهل العلم ما زاد عن 100 درهم بحسابه ربع العشر بقدره، قلت الزيادة وكثرت، وهذا مروي عن الجماهير. وذهب بعض العلماء إلى أنه قال لا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40 درهما، وبهذا ذهب الإمام أبو حنيفة. لكن الصواب أنها ما زاد عن مثلا صار الإنسان عنده 700 زكية، زادت 800 زكية 800 واحد حسابها 24 900 ما زاد بحسابه. ولكن أبو حنيفة وجماعة قالوا لا، ما زاد ما في ليس فيه شيء حتى تبلغ 40 تربع أوقية وأربعين درهما. نعم.
أحسن عليكم. حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، الوسق ستون
الوسق بإسكان السين، والوسق
ستون مختوما. قال أبو داود أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاجي.
نعم، هذا الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رحيه الصحابة كلهم بروسع أبي سعيد الخدري. هذا الطريق الثاني لحديث أبي سعيد، الطريق أخرى عن أبي البختري عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوساق زكاة. هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا، ليس فيما دون خمس أوساق مثل الحديث الأول، خمس أوسق أو ساق معنى واحد، والوسق ستون مختوما يعني معلما بعلامة. وفي الرواية التي بعدها الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاجي، الحجاجي يعني مختوما بعلامة الحجاج بن يوسف، وهي ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ختم عليه الحجاج لأجل ضبط صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك الوقت مختوم بالحجاجي يعني مختوم بعلامة الحجاج بن يوسف لأنه كان أمير العراق في ذلك الوقت، فختم عليه بختمة لأجل الضبط. الحديث الأول قال قال البختري لم يسمع من أبي البختري لم يسمع من أبي سعيد، وعلى هذا فيكون الحديث منقطع، يكون الحديث منقطع لكنه يكون شاهد الحديث الأول، الحديث الأول صحيح والوسق ستون صاعا. والرواية التي بعد رواية المغيرة قال الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاجي. خرجه النسائي وابن ماجه مختصرا. وقول عن عمرو بن مرة الجملي فتح الجيم والميم نسبة إلى جمل ابن كنانة، نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا صرد بن أبي المنازل قال سمعت حبيبا المالكي قال رجل لعمران بن حصين يا أبا نجيد إنكم لا تحدثوننا يا حديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل 40 درهما درهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاه، ومن كذا وكذا بعير كذا وكذا، وجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء نحو هذا.
نعم، الحديث السابق كما حديث المختوم الحجاجي قال كما قال المذيع الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقولوا ما مختوم بالحجاج يعني مختوم بعلامة الحجاج، وهي ستون صاعا، وكل صاع أربعة أمداد، وكل مد ملأ كفي الرجل المتوسط. وكان في الأول قدر المد برطل وثلث عند الحجازيين. وحديث عمران بن حصين قال رجل لعمر بن الحصين: يا أبا نجيد، يا أبا نجيد كنية عمران، كنيته أبا نجيد، إنكم تحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. يعني هذا الرجل يقول لعمران بن الحصين: تحدث شيء بحديث ما وجد لها في القرآن. فغضب عمران من هذا وقال لرجل يعني كان يبين له أن السنة وحي ثاني، وأن نحدثك بما جاء في القرآن وجاء في السنة، وأن القرآن يأتي بأحكام مجملة وتأتي السنة تفصلها. السنة لها مع القرآن حوالي ثلاثة، أحيانا تأتي بتفصل ما أجمل في القرآن السنة، وأحيانا تأتي مبينة لما تأتي مجملة وتأتي مفسرة وتأتي مقيدة لما أطلق، وتأتي بأحكام جديدة تحريم كل ذي لعب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا ليس موجود في القرآن. كذلك أيضا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا في السنة. فهذا الرجل قال لعمران: يا ابن جد تحدث بحديث ما نجدها في القرآن. فغضب عمران وقال: هل الأحكام كلها في القرآن؟ الأحكام تؤخذ من القرآن والسنة. وبين له أن القرآن يأتي بأحكام مجملة. فقال عمران للرجل: أوجدتم في كل 40 درهما درهم في القرآن للزكاة؟ فيه الله تعالى قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن ما في القرآن أنه في كل 40 درهم درهم، هذا في السنة. قال فقال عمران: أوجدتم في كل 40 درهما درهما؟ أوجدتم مثلا في الإبل في كل 5 شاة؟ قال: من كل كذا وكذا شاة ومن كذا وكذا بعيرا، أوجدتم هذا في القرآن؟ فقال الرجل: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ من أخذتم هذا الأحكام؟ أخذتموا عنا نحن الصحابة، وأخذناه نحن عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر عشانه هذا. فعمران أراد أن يبين لهذا الرجل أنه لا ينبغي أن نقول هذا الكلام، وأن الأحكام تؤخذ من القرآن ومن السنة، والسنة وحي ثاني. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال عمر: تفصيل الأحكام موجود في السنة. القرآن قال: وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة. لكن هل في القرآن أن الصلوات الخمس أربع في يوم الليل خمس صلوات؟ هل في القرآن أن صلاة الظهر أربع، صلاة العصر أربع، وصلاة المغرب ثلاث؟ ما في، جاءت في السنة. الله قال: آتوا الزكاة. هل في القرآن تفصيل الواجب في الذهب والواجب في الفضة والواجب في الحبوب والثمر؟ ما في، هذا في السنة. وهكذا تبين له عمران رضي الله رحمه الله والذي غضب على هذا الرجل، وبين له أن القرآن الأحكام تؤخذ من القرآن ومن السنة. نعم.
أحسن عليكم. باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.
قال المؤلف رحمه الله: باب العروض إذا كانت التجارة هل فيها زكاة؟ جاء بالتدم بالاستفهام لأن المسألة فيها خلاف العلماء، وإن كان الجمهور أن عروض الزكاة فيها العروض التجارة فيها زكاة، لكن مراعاة الخلاف قال المؤلف: هل فيها زكاة؟ وترك الحكم لطالع العلم حتى يتأمل من النصوص ومن الأحاديث. باب العروض. العروض جمع عرض سكون الضاء، مثل فلس وفلوس وهو المتاع، وأما الدراهم والدنانير فيقال إنها عين، سمى عين الدراهم سمى عين، ومعناه سمى عرض. الدراهم والدنانير سمى عين، والعقارات والأراضي والأمتعة سمى عرض، والجمع عروض عرض، هذه عرض وهذه عين. الذهب والفضة والأوراق موقوفة مقام الأوراق النقدية سمى عين، والأراضي والعقارات والأمتعة سمى عرض. ذكر المؤلف رحمه الله حديث سمرة بن جندب قال: فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. والحديث سكت عنه أبو داود ثم المنذري وصحه الحاكم، تكلم فيه غير واحد. والحديث في سنن جعفر بن سعد وشيخه خبيب في فيهما كلام للعلماء، لكن ينجبر هذا الضعف بالشواهد فيكون الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة مما نعيد من الذي نعده للبيع، يعني نهيئه للبيع يعني للتجارة. قال بعض العلماء وفي دليل على أن ما ينوى به القنية لا زكاة فيه، يعني ما يكون عند الإنسان ينوي القنية فقط لا فيه زكاة، ما يستعمل الإنسان في بيته من الفروش وما يحتاجه من الأواني والأجهزة التي نعود البيع والسيارات التي عدها للاستعمال، هذه ليس فيها زكاة، إنما زكاة فيما يعد الإنسان للبيع. وخبيب هذا فيه كلام لأهل العلم، ولكن كما سبق ينجب هذا الضعف بالشواهد. والحديث دل على وجوب الزكاة في مال التجارة. ومن أدلة الوجوب أيضا قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولهذا قال مجاهد نزلت في التجارة. وقال ابن المنذر الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة، قال لكن لا يكفر جاحدها الاختلاف فيها. ابن المنذر نقل الإجماع، لكن ابن المنذر يتساهل في نقل الإجماع، فإذا نقل ابن المنذر الإجماع مقصوده قول الجمهور، قول أكثر ابن المنذر والنووي وابن قدامه وغيرهم إذا نقلوا الإجماع، وابن عبد البر يريدون به قول أكثر. نعم. ابن المنذر يا أخي قول الأكثر، قال أجمعوا على كذا، مقصود قول الأكثر اصطلاح له، قال أجمعوا يعني قول أكثر العلماء. على أنه قول الأكثر معروف الصلاح. نعم.
وهذا يكون في كتاب الأوسط.
نعم، وفي غيره كل منذر إذا حكى الإجماع مراد قول الأكثر، وكذلك النووي وابن عبد البر وجماعة وابن القدامى أجمعوا على كذا، مقصودنا يعني أجمع على أكثر. نعم.
أحسن لك. باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها بنت لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب.
مسكتان
وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. قالت فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله. حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال أخبرنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا، أو ما شاء الله
أو ما شاء الله.
قال هو حسبك من النار. حدثنا صفوان بن صالح قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره.
نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لأمرين. الأمر الأول تعريف الكنز، والأمر الثاني زكاة الحلي. قال باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. ما هو الكنز الذي يكوى به في نار جهنم إذا لم يؤد الزكاة؟ قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما هو الكنز الذي يكوى به في نار جهنم؟ وما هو وهل تزكى الحلي أو لا تزكى؟ والمراد بالحلي ما تتحلى به المرأة من الذهب والفضة في للتجمل في يديها، في الأساور، في اليدين، أو في الخواتم والفتخات في الأصابع، أو كذلك أيضا في العنق والرقبة الذهب، أو في الأذنين، أو في الخلاخل في الرجلين. هذه الحلي تتحلى بالمرأة، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ الترجمة هذه الحديث معقودة لهذا النظرين. ما هو الكنز الذي يكوى به في نار جهنم، وما هو زكاة الحلي؟ ذكر المؤلف في هذا حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وذكر حديث أيضا أم سلمة، وكذلك وحديث عائشة، ثلاثة حديث. أما حديث عمرو بن شعيب في قصة المرأة وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يدها ومعها ابنه، في يدها مسكتان غليظتان من ذهب، والمسكة هي الإسفرة والخلاخيل، أسفرة في يدها ساور. فقالت أدينا، أتعطينا زكاة هذا، يعني هذا الأساور اللي في يد ابنتها؟ قالت لا. فقال أتحب أن يسرك أن يسورك الله بهما سوري من نار؟ قالت فخلعتهما وقالت هما لله ولرسوله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هما لله ولرسوله. هذا الحديث أخرجه أبو داود هنا، وأخرجه النسائي بسند لا بأس به كما قال المنذري، وأخرجه الترمذي أيضا بسند ضعيف. وقال الحافظ في البلوغ إسناده قوي، ويشهد لهذا الحديث حديث أم سلمة الذي بعده، وكذلك حديث عائشة الذي بعده يتقوى بها. و وهنا الحديث في رواية أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة، قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة، قال المنذري لا، هما من الثقات. وكذلك قال أن خالد بن الحارث، أن خالد بن الحارث إمام فقيه احتج به مسلم، وكذلك حسين بن ذكوان. والحديث الثاني حديث أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب، أوضاح نوع من الحلي يعمل من الفضة، قال أوضاح سمي بها لبياضها. قال بعضهم أنه وضح بمعنى خلخال أو حلقة. فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وهذا الحديث في سنده عتاب بن بشير ومتكلم فيه، وكذلك ثابت بن عجلان، لكنه شاهد الحديث الذي قبله، حديث عمرو بن شعيب ورواه الدارقطني والبيهقي في سننهما وأخرجه الحاكم محمد بن مهاجر عن ثابت. ولفظ إذا أدي الزكاه فليس بكنز. قوله كنز هو يعني استعمال الحلي، كنز من الكنوز الذي توعد على اقتنائه في القرآن. فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته، يعني ما بلغ نصابا، فزكي فليس بكنز. وأخرج مالك في الموطأ على عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، أي فما أديت زكاة فليس بكنز. وعلى هذا التفسير جمهور العلماء وفقهاء الأنصار فسروا الكنز بين الذي لا تؤدى زكاته، فالذي لا تؤدى زكاته كنز يكوى به صاحبه، والذي تؤدى زكاته ليس بكنز. ولهذا أخرج البيهقي عن ابن عمر مرفوعة كل ما أدي زكاته وإن كانت تحت سبع أراضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. وقال ابن عبد البر ويشهد لحديث أبي هريرة مرفوعة إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، خرجه الترمذي. وإن كان في سند من وتكلموا فيه. ولها روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس ما أدي الزكاة فليس بكنز. وللحاكم عن جابر المرفوع إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قال المؤلف حدثنا محمد بن إدريس عمرو الرازي. عمرو هذا هو أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل. قال أخبرنا عمرو بن ربيع عن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فتخات خواتيم ختموا بها من ورق من فضة، قال ورق بكسر. فقال ما هذا عائشة يا عائشة؟ قلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار، يكفيك من النار. الحديث خرجه الحاكم في مستدرك والدارقطني في سننه. وهذا الحديث يشهد لحديث عمرو بن شعيب شاهد، وفيه محمد بن عطاء مجهول قال البيهقي في المعرفة هو محمد بن عمرو بن عطاء، لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطني أنه مجهول. وتعقب المقطان قال خفي على الدارقطني أمره فجعله مجهولا. والحديث فيه كلام لأهل العلم، ولهذا اختلف العلماء في زكاة الزكاة في زكاة الحلي، هل تزكى؟ فهناك آثار عن السلف، وروي عن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن حلي ولا تخرج الزكاة. قال هذا يدل على عدم صحة الحديث. ولهذا اختلف الناس في زكاة الحلي. روي عن جماعة من الصحابة من عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أنهم أوجبوا الزكاة في الحلي، وهو قول جماعة من السلف بن مسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن سيرين. وإلى هذا ذهب الثوري وأصحاب الرأي وهم ذهب الإمام أبي حنيفة تجب فيه الزكاة. وروي عن آخرين من الصحابة عدم وجوب الزكاة، ولهذا عن ابن عمر وجابر وعائشة، وروي عن القاسم بن محمد والشعبي، وإلى ذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وهو أظهر قول الشافعي. وقال الخطابي الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجب الزكاة وكذلك الأثر، ومن أسقطها قد ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها. وكذلك الرواية التي بعدها، الرواية التي بعدها رواية عمرو بن يعلى قال حدثنا صفان بن صالح قال أخبر وليد بن مسلم أخبرنا قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن يعلى فذكر الحديث له حديث الخاتم حديث عائشة. قيل لسفيان كيف نزكي أو كيف تزكي؟ قال تضمه إلى غيره. الوليد بن مسلم مدلس تدريس التسوية لكنه صرح بالسمع فزال محذور، صرح بالسمع. وعمرو بن يعلى ضعفه بن معين. وهذا الحديث ومعه استدل به على وجوب الزكاة في الحلية. والمسألة أربعة أقوال يا أهل العلم. قول الأول وجوب الزكاة وهو مذهب جماعة من السلف، وأحد قولي الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة، وكان يفتي به الشيخ الأسرع حسين بن عبد رحمه الله في محمد الثمين أوجب الزكاة. كانوا في الأول يفتون بعدم الزكاة ثم أفتوا بوجوب الزكاة، ومذهب الحراهم مذهب الحنابلة عدم وجوب الزكاة ومذهب حنيفة. والثاني لا تجب الزكاة في الحلي وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله ومذهب الأئمة الثلاثة. ورد أثر عن السلف تدل على عدم الوجوب. والثالث أن زكاة الحلي عاريتها يعني عرفها وزكاتها. والرابع أنها تجب الزكاة لحول واحد. وأظهر الأقوال دليلا لوجوبها كما شارح شارح على المعبود رأى الوجوب قال إن أظهر الأقوال دليلا وجوبها لصحة الحديث وقوته. وأما نصابها فإنه نصاب النقدين نصاب الذهب والفضة، وإن كان الحديث ظاهر الإطلاق لكنهم قيدوا بحديث النقدين. فإذا كان المرأة عندها حلي بلغت النصاب ونصاب الذهب 20 مثقالا وتعادل 85 جرام وتعادل 11 جنيه و3 أسباع جنيه سعودي، جنيه السعودي 11 و3 أسباع يعني 11 جنيه ونصف. هذا هو النصاب. إذا بلغ الذهب هذا المقدار فإنه يزكى، وإذا كان أقل من ذلك وعندها الدراهم يضم إلى الدراهم في تكميل النصاب. فالأحوط إخراج الزكاة. هذه الحديث كما سمعت يقوي وكان فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا. حديث ابن شعيب فيه كلام حديث عائشة وحديث أم سلمة يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا. والحافظ كان قوى حديث عمرو بن شعيب قال سند قوي. فهذه الحديث يعني يقوي بعضها بعضا. فالقول بوجوبها قول قوي وفي احتياط للمسلم، احتاط الإنسان لدينه. فإذا أخرج الزكاة أخرجت المرأة الزكاة من الحلي سواء أخرجتها هي أو أخرج الزكاة عنها زوجها بإذنها أو أبوها وبعضهم يقول ليس عنده شيء يزكي، يقول يزكي من غيرها أو يبيع منها، وإذا عجز تبقى في ذمته فيخرجها أحوط وأبرى للذمة. وقول جمع من المحدثين ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو الذي يفتي به أخيرا شيخنا عثمان شيخ بن باز رحمه الله وشيخ محمد العثيمين. والجمهور على أن الحل ليس فيه زكاة، أكثر العلماء على أنه ليس فيه زكاة، وهو ظاهر المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. المذاهب الثلاثة ظاهرها عدم وجوب الزكاة وهو الجمهور. والصحابة منهم من أوجبها ومنهم روي عن منهم من روي عنه وجوبها ومنهم من روي عنه وجوبها، وكذلك التابعون وغيرهم. لكن الجمهور على أنها ليس فيها زكاة، أكثر أهل العلم ليس فيها زكاة، وقول بوجوبها قول قوي لهذه الحديث، وفي إخراجها احتياط للمسلم وخرج من الخلاف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نقف على هذا، شرط